رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا التاسع من مجالس هذا التفسير، وتفسير علماء الدعوة في نجد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن تعليقا على قول بعضهم: ذكر المفسرون أن اليهود كانوا يحاربون جيرانهم من مشرك العرب فيقولون: اللهم بحرمة هذا النبي الذي بعث في آخر الزمان إلا ما نصرتنا عليهم فينصرون. قال رحمه الله تعالى: إن هذا العراقي حثيث السير إلى كل مكذوب أو ضعيف، والآية قد تكلم عليها أهل العلم سلفا وخلفا، ولم يذكر هذا القول أحد يعتد به ويرجع إليه في هذا العلم أو في غيره من العلوم. وعبارة ابن كثير يقول: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يقول تعالى: ولما جاءهم، يعني اليهود، كتاب من عند الله،
يعني أن داود بن جرجيس هذا المراد به أنه العراقي الذي طبعا يجوز التوسل ويجوز الاستشفاع وغير ذلك من هذه الأمور، فإنه يستدل بهذه المسألة فيقول في قول الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. قال: اليهود كانوا يحاربون جيرانهم من مشرك العرب فيقولون: اللهم بحرمة هذا النبي الذي بعث في آخر الزمان إلا ما نصرتنا عليهم فينصرون. ففي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون: اللهم بحرمة هذا النبي الذي بعث في آخر الزمان إلا ما نصرتنا فينصرون. فرد الشيخ عبد اللطيف فقال: هذا العراقي حثيث السير إلى كل مكذوب أو ضعيف. طبعا هذه بضاعة أهل الزيخ، أنهم يعمدون إلى الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويستدلون بها، بينما يأتون إلى الأحاديث الصحيحة الواردة في الصحيحين فيضعفونها أو يحرفونها. فمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار، هذا عند مسلم، فيأتون يعمدون إلى أحاديث مكذوبة أن الله أحيا لنبيه صلى الله عليه وسلم أبويه فأسلم، هذه أحاديث مكذوبة وكلها ضعيفة ضعفا وباطلة، فيستدلون بها ولم تثبت. وهذا الحديث يردونه إما من جهة الإسناد، فما شاء الله كلهم تحولوا إلى علماء علل فيقولون هذا من رواية حماد عن ثابت، أما رواية معمر عن ثابت فقد جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار أو كذا، ولم يقل إن أبي وأباك في النار. ومعمر من هو؟ ومعمر الإمام، ومعمر العلم، ومعمر كذا، بينما حماد قد تكلموا فيه ببعض الكلام، ومعمر أثبت من حماد، ومعمر ما شاء الله تبارك الله صاروا علماء علل، وقارنوا بين معمر عن ثابت وبين حماد عن ثابت فقالوا معمر وحماد، وأخذوا الكلام في معمر وحماد. ولا يدر هؤلاء الجهال أن حماد إذا ذكر عن ثابت فهو النجم العلم الذي إن خالفه معمر أو غيره قدم حماد، فأثبت الناس في ثابت هو حماد، فتكلم في حماد ما شئت إلا حماد في ثابت. فهم أخذوا الكلام في حماد ومعمر من حيثهما، فبه رجحوا رواية معمر على رواية حماد، ونسي هؤلاء حماد في ثابت. حماد في ثابت أوثق الناس، أوثق الناس حماد في ثابت. ثم إن حماد في ثابت إذا عورض بغيره فيقدم عليه حماد، لأنه من أثبت الناس في ثابت رحمه الله تعالى. فهل الكلام هنا في العلل من باب علل، أو الكلام في العلل من باب معاني يريدون إبطالها؟ يعني نشوف النقطة الدقيقة في هذا الباب، يعمدون إلى تضعيف الحديث من هذا الباب، وأن حماد يكون قد وهم لما قال إن أبي وأباك في النار، فنقدم رواية حيثما مررت بقبر مشركا على رواية إن أبي وأباك في النار، فيقدمون هذا على ذاك. نعم. نعم احنا نقول لك. فهم عمدوا الى الكلام في معمر وحماد منفصل عن رواية حماد عن ثابت، تكلموا في معمر وحماد بحيث هما، فلا شك ان معمر جبل، لكن الكلام هنا كلام متعلق بحماد عن ثابت وليس حماد وحده. وقد اتفق العلماء والنقاد على ان اثبت الناس في ثابت هو حماد، وبالتالي لا مطعن ولا مدخل للطعن في رواية حماد عن ثابت رحمهم الله تعالى. فلكن الشاهد لماذا يتكلمون في العلل هنا؟ لا لقصد العلال وقصد فعلا ان هذا علم شريف، وانهم يتكلمون عن الرواية من حيث هي، كما قلنا لكم كل واحد يعل بحسب معتقده. فناتي الى كلام الدارقطني حول حديث حذيفة، سيكون بعض أئمتنا يهدون بغير هدي وتتكلمون يقول الدارقطني أعل. طيب ونأتي هنا يقول لك حماد ومعمر، فمعمر مقدم على حماد، ونأتي هناك وهكذا. كل حديث يخالف أهواءهم يعمدون إليه لمحاولة رده، إما من جهة الثبوت، وإذا عجزوا عن رده من جهة الثبوت عمدوا إلى جهة المعنى وأولوه، فقالوا هذا الحديث حتى لو صح فإن هذا الحديث معارض للقرآن، والحديث إذا كان يعارض القرآن وهو من حيث الأحاد فإنه ماذا يرد، حيث إن القرآن يقول الله عز وجل فيه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهؤلاء ما جاءهم رسول، إذن الله ما يعذبهم، فهذا الحديث خالف الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبالتالي الحديث إذا خالف الآية رددنا الحديث. وطبعا لا مخالفة بين الحديث والآية، فعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولهذا من لم يأتيه رسول فإنه يمتحن يوم القيامة، والذي يمتحن إما أن ينجح وإما أن لا ينجح، إما أن يدخل الجنة وإما أن يدخل النار. ونبينا صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن أبيه بأنه في النار معناه أن الوحي قد أخبر أنه ممن يدخل النار، لأن هذا خبر، إذ لم يدخل أبو النبي صلى الله عليه وسلم النار فيكون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قد كذب في خبره، لأنه قال إن أبي وأباك في النار. فالذين ما جاءهم رسول يمتحنون يوم القيامة، فمنهم من ينجو ومنهم من لا ينجو، فيكون هذا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا ينجون، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم. ومحال أن يكون أبو النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، فإن قيل هذا نسخ، قيل الأخبار لا يدخلها النسخ، وهذا من قبيل الخبر، إن أبي وأباك في النار هذا من قبيل خبري وليس من قبيل ماذا؟ وليس من قبيل أحكام حتى يدخلها النسخ، فالنسخ يدخل أحكاما لا يدخل أخبارا، لأنه لو أن الخبر هذا رفع وتبدل وجاء عكسه وصح عكسه معناه أن الخبر هذا كان كذبا، ومحال أن يتطرق إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبدا. فإذا دعوة النسخ هذه دعوة مردودة، دعوة تضعيف حديث حماد عن ثابت هذا من دعوة مردودة كذلك، دعوة أن الله أحيى النبي صلى الله عليه وسلم أبويه فأمن به دعوة أيضا مردودة، إذ لو كان كذلك لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة، ولما خفي هذا ولكان من أشهر الأخبار التي تروى أن الله أحيى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يخالف القرآن والسنة، إذ لا إيمان بعد موت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله كما قال صلى الله عليه وسلم، لا أنه يكون له عمل بعد الموت ويحييه له فيؤمن، سبحان الله، يحييه له فيؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما في عمل بعد الموت، ما في عمل بعد الموت، فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن أحدا يموت ثم يحييه الله فيؤمن أو يكفر، هذا لم يرد بدليل من كتاب ولا سنة، إنما دفع إلى ذلك إن صح يعني هذا الأمر هو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من المحال أن يكون أبوه كافرا وإلى آخره، وكل هذا نقول هي عواطف لا نواجه بها النصوص الشرعية التي النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا يغضبه لما حدث به الأمة ولما تحدثت به الأمة، من الذي روى الأحاديث روى هذه الأحاديث وأوجدها في كتب الحديث، إنما هم من العلماء والصحابة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أخبر بها، إذن النبي أخبر والصحابة رموا وأهل العلم صنفوا، بل بوابوا على هذا باب في ما جاء من الاستغفار للمشركين والدعاء للمشركين، وقد صنف أهل العلم في ذلك واستنبطوا الاستنباطات هذه. أما دعوة أن الله أحياه أحياهما للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا كلام إيه؟ هذا كلام باطل. نعم،
كلام ابن رجب.
نعم،
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي قال أصحاب ثابت البناني وفيهم كثرة وهم ثلاث طبقات، الطبقة الأولى الثقات كشعبة وحماد بن زيد وسليمان بن المغيرة وحماد بن سلمة. قال الطبقة الأولى الثقات كشعبة وحماد بن زيد وسلمان بن المغيرة وسليمان بن المغيرة وحماد بن سلمة ومعمر، وأثبت هؤلاء كلهم في ثابت حماد بن سلمة
معروف
كذا. قال أحمد في رواية ابن هاني ما أحد روى عن ثابت أثبت من حماد بن سلمة.
سبحان الله، شوف إذا تكلمون بقى في حماد وليس حماد عن ثابت. شوف يا أخوان الخديعة يتكلمون في حماد من ومعمر من حيث هما من حيث هما، ولا يتكلم عن حماد في ثابت من حيث هو من حيث هو في ثابت، فحماد في ثابت أوثق الناس. نعم أكمل.
وقال ابن معين حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني، وقال أيضا حماد بن سلمة أعلم الناس بثابت، ومن خالف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماد. وقال ابن المديني
يقول وإذا خالف
ومن خالف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماد،
فالقول قول مين؟ حماد. نعم.
وقال ابن المديني لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة، ثم من بعده سليمان بن المغيرة، ثم من بعده حماد بن زيد، وهي صحاح يعني أحاديث هؤلاء الثلاثة عن ثابت. وقال ابن أبي حاتم حماد بن سلمة في ثابت وعلي بن زيد أحب إلي من همام، وهو أحفظ الناس وأعلم الناس بحديثهما بين خطأ الناس، يعني أن من يخالف حمادا في حديث ثابت وعلي بن زيد قدم قول حماد عليه واحكم بالخطأ على مخالفه.
نعم.
وحكم مسلم في كتاب التمييز إجماع أهل المعرفة على أن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وحكى ذلك عن يحيى القطان وابن معين وأحمد وغيرهم من أهل المعرفة. قال ابن المديني وروى حميد عن ثابت شيئا، وأما جعفر يعني ابن سليمان فأكثر عن ثابت وكتب مراسيل وكان فيها أحاديث مناكير عن ثابت. عن
فالشاهد هذا الكلام حماد بن سلمة عن ثابت، وحديث مسلم هو حديث حماد بن سلمة عن ثابت. نعم. أي نعم. نعم. وفي تفصيل. نعم في روايته تفصيل. نعم. لكن الشاهد شوف يعني هل يتكلمون في هذا الباب من باب يعني علم الحديث والحكم على الروايات لا، لماذا الرواية هذه بالذات اللي ما شاء الله كلكم تتكلمون وتحولتم إلى علماء علل، لماذا؟ لأن المراد هو المعنى. كذلك حديث سيكون بعد أئمتنا يهدون بغير هدي واستنوا بغير سنتي في مرجان قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني أن أدركني ذلك رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. ما شاء الله كلهم صاروا علماء علل وينقلون كلام الدارقطني رحمه الله تعالى، مع أن كلام الدارقطني يقول هذا عندي ماذا؟ هذا عندي مرسل، هو صح مرسل، لكن هل مرسل صحيح ولا مرسل ضعيف؟ قال الدارقطني شيء في هذا؟ الدارقطني يقول غاية مقال قال هذا عندي مرسل، ولهذا عقب النووي رحمة الله عليه قال وهو كما قال لكن المتن صحيح، هو كما قال فعلا مرسل لكن المتن صحيح. ثم بين هذا أنه ورد مرسل ورد متصل يشهد له بذلك، فيكون الحديث قد صح من جهتين، من جهة المتصلة ومن جهة المرسلة، حيث أنها متصلة قد شهد المرسلة فيكون عندنا حديثان متصل صحيح ومرسل صحيح. لكن هو وقف عند علة الدارقطني، وربما واحد ما يدري فيقول ضعفه الدارقطني. فلماذا الكلام هنا؟ الكلام هنا للمتعلق بالمعنى، فتحولوا إلى علماء علل من باب إعلال المعنى في الحقيقة لا من باب إعلال حديثي يقوم به نقاد الحديث وعلماء الحديث. نعم
تتم الكلام ابن رجب. وقال علي وفي أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة، وذكر علي أنها تشبه أحاديث أبان بن أبي عياش.
تمام.
وقال العقيلي أنكرهم رواية عن ثابت معمر، وذكر ابن أبي خيثمة
يقول من ابن
العقيلي
العقيلي يقول
أنكرهم رواية عن ثابت معمر.
سبحان الله. نعم.
وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين قال حديث معمر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام.
هذا ابن معين.
نعم.
يعني إذا تكلموا في حديث معمر عن إيه؟ ثابت، لكن لما تكلموا في حديث حمد عن ثابت. سبحان الله، شوف انقلب السحر على الساحر. يعني أنتم أتيتم للتفريق من معمر من حيث هو وحمد من حيث هو، فانقلب الأمر عليكم في هذا الحديث، حيث أن أثبت الناس في ثابت من هو حمد، وأما معمر فله منكير. سبحان الله العظيم. طب يخبرون بهذا أبدا؟ طب يا ترى لم يطلعوا على هذا؟ شوف يا أخواني، لو لهم غرض في أن يأتوا بكلمة من بطون الكتب لأتوا به. إذن هذه أمامهم ومع ذلك لا ينقلونها. ليه؟ لأنها تخالف أحكامهم. هو يريد أن يضعف حديث حماد عن ثابت في هذا إن أبي وأباك في النار، ويقدم الرواية الأخرى، هاتوا سياق حديث حيثما مررت، ويقدم الرواية الأخرى حيثما مررت، وأن النبي لم يقل إن أبي وأباك في النار، فنقدم هذا على ذلك، فقارنوا بين معمر من حيث هو وحماد من حيث هو، ولم يتكلموا في الرواية من حيث هي، أن هذه رواية حماد لكن عن ثابت. وأوثق الناس في ثابت ومن حماد كما ذكر لك ابن رجب الآن حينما رتب الطبقات في هذا، طبقات الثقات في ثابت، فإذا حماد على رأس هؤلاء. وأما معمر فقد تكلموا فيه في روايته عن ثابت وأن له مناكير، ولهذا تكلموا في إعلال حديث حيثما مررت، لكن لم يتكلموا في إعلال حديث إن أبي وأباك في النار. نعم. فهذا فقط شاهد بسيط جدا لنعرف به طريقة أهل الأهواء في هذا الباب. نعم.
ساق الإمام أحمد بسنده أن عربيا أتى جاء عند الإمام أحمد وقال العلامة شعيب إسناده صحيح على شرط الشيخين وعله بعضهم بالإرسال، أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي؟ فقال في النار. قال فأين أبوك؟ قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار.
من هنا يقدمون الرواية دي، أين أبوك؟ قال حيثما مررت بقبر، ما قال أبي في النار، هم يريدون هذه كده، ما قال أبي في النار، إنما لما سأل عن أبيه قال هو في النار. طب أين أبوك أنت؟ قال حيثما مررت بقبر المشرك. بالتالي أن أقدم هنا هذه الرواية على غيره. قال السياق الإسناد عندك أنا عربيا إسناد أحمد، هات الإسناد، الإسناد هذا إسناد حجز ده.
حاضر.
هات الرواية حيثما مررت. ها قال
لعند ابن ماجه.
ابن ماجه
قال حدثنا محمد بن اسماعيل البختري الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن ابيه قال جاء عربي الى النبي. ده ابن ماجه احمد بن سعد.
حدث احمد قال لا حديث ان حيثما مررت، لا تكلموا في معمر، كلام في معمر، قالوا معمر قدم على هذا. شوف الرواية. لا اترك حديث النبي أبوك في النار. أيوة هما عايزين رواية معمر، لأنهم هم قارنوا بين حماد ومعمر. ايها طب خلاص اقرا، عايزين نقرا هذه. ها اكتب هذا
هم ده تخربوا.
ها اقرا حديث.
قال الشيخ شعيب رحمه الله تعالى رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد وهو ابن سلمة، فمن رجال مسلم، وقد تفرد برواية هذا الحديث بهذا اللفظ وخالفه معمر عن ثابت.
تمام، هذا هو، هذا هو، خالفه معمر عن ثابت ها.
فيما قاله السيوطي في رسالته مسالك الحنفاء في والدي المصطفى المدرجة في الحاوي، فلم يذكر إن أبي وأباك في النار، ولكن قال له إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار. ومعمر أثبت من حيث الرواية من حماد بن سلمة، فإن حمادا
يقول بقى معمر أثبت في ثابت من حيث الرواية، ولا معمر من حيث هو، معمر من حيث هو أثبت ده بيقول هذا الكلام، ولا معمر عن ثابت؟ أنت بتنتقد رواية حماد عن ثابت، هتأتي بمعمر، معمر عن ثابت ولا معمر من حيث هو؟ قال أعيد اللفظة.
قال ومعمر أثبت من حيث الرواية من حماد بن سلمة.
نعم. فإن يعني حمادا من حيث هو.
فإن حمادا تكلم في حفظه ووقع في
من
أحاديث.
حيث هو. لاحظ. لا من حيث الرواية عن ثابت. نعم.
ووقع في أحاديثه مناكير.
هذه مغالطات سبحان الله، مغالطات وقلب للعلم من أجل الأهواء. ومن هنا فعلا، ومن هنا فعلا لا يتكلم العلم، هذا أمانة، ما يتكلم واحد في العلم إلا بأمانة وديانة. وإلا قلب موازين العلم من أجل إيه؟ من أجل هواه. هذا مثل كوثري لما طعن في رواية معاوية بن الحكم السلمي الصحابي قال كان لا يحسن الصلاة. سبحان الله، إشارة إلى حديث مسلم لما تكلم معاوية بن الحكم في الصلاة. نعم.
قال وقع في أحاديث مناكير ذكروا أن ربيبه ابن أبي العوجاء دستها في كتبه فحدث بها فوهم فيها
عن ثابت. نعم.
أو أنه
لكن معمر عن ثابت لو مناكير. نعم.
أو أنه تصرف فرواه في المعنى، وأما معمر فلم يتكلم في حفظه ولا استنكر شيء من حديثه. قلنا ورواية معمر هذه التي أشار إليها السيوطي لم
تقع. أيوة، نريد بقى رواية معمر التي أشار إليها السيوطي موجودة في المخرجة فين؟ ها؟
قال الشيخ شعيب قلنا ورواية معمر هذه التي أشار إليها السيوطي لم تقع لنا.
صح.
لكن ورد من حديث سعد بن أبي وقاص وابن عمر بإسنادين صحيحين بمثل لفظ رواية معمر، وسأتي تخريجها فيما بعد.
لا من جهة معمر، يعني هذا السيوطي لما قال معمر رواية معمر خلف رواية معمر عن ثابت، أين هذه؟ أين هذه موجودة؟ فين هذه الرواية؟ لكن الحديث نفسه ألا وهو حيثما مررت، نعم ورد الحديث لكن متكلم فيه. نعم.
قال السيوطي فعلم أن هذا اللفظ الأول وهو لفظ رواية حماد.
قال قلنا لم يقع لنا.
قلنا ورواية معمر هذه التي أشار إليها السيوطي لم تقع لنا، لكن ورد من حديث سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم بإسنادين صحيحين بمثل لفظ رواية معمر، وسيأتي تخرجهما فيما بعد. قال السيوطي فعلم أن هذا اللفظ الأول وهو لفظ رواية حماد من تصرف الراوي، رواه بالمعنى على حسب فهمه، وقد وقع في الصحيحين روايات كثيرة من هذا النمط فيها لفظ تصرف فيه الراوي وغيره أثبت منه. وأخرج حديث حماد أبي داود وأبو
كلام باطل، يعني كلام مردود. قال وأخرج حديث حماد
أبو داود وأبو
كلام باطل، حيث أنه يتكلم في رواية اتفق ثقته على قبولها، وراو اتفق ثقته على قبوله في ثابت، وأنه أثبت الناس، وحيثما خولف حماد في ثابت فالقول قول حماد، هكذا حكم أهل العلم. فمن أين الرواية التي هي رواية معمر عن ثابت ونقدم رواية معمر عن ثابت على رواية حماد؟ أين هي؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لو وجدت هذه الرواية فنقدم رواية حماد لأنه أثبت، وأما معمر عن ثابت فلو مناكير. هذا هو، يبقى الأول أثبت، أين رواية معمر عن ثابت في هذا؟ الأمر الثاني لو وجدنا لرجحنا رواية حماد كما ذكر الأئمة وجزم الأئمة بذلك، لأن معمر عن ثابت له مناكير أما حماد لا. طيب كلام السيوطي، لأن طبعا السيوطي لما وضع عدة رسائل في إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم له وأنهما أسلما، فلهذا جمع كل ما هب ودب من أسوأ ما كتب هذا الرجل السيوطي، من أسوأ ما كتب في حياته هي هذه الرسائل التي صارت عمدة لمن جاء بعده. وإلا فقبل السيوطي من الذي انتقد رواية مسلم وتكلم فيها، بل وتكلم في أصل المسألة بأن أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النار، من هو الذي تكلم في هذا قبل السيوطي؟ إنما عظم هذا الكلام من السيوطي ومن بعده لما أعمدوا إلى ذلك واتبعوا أهواءهم في هذا. نعم.
قال: وأخرج حديث حماد بن سلمة أبو داود وأبو عوانة والبياقي في السنن وفي دلائل النبوة من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد بهذا الإسناد، وسيأتي برقم كذا عن عفان بن مسلم عن حماد بمثله، ويشهد له حديث عمران بن حسين عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار والطبراني في الكبير، وإسناده ضعيف. وأما حديث سعد بن أبي وقاص فقد أخرجه البزار والطبراني وابن السني في عمل اليوم والليلة والبيهقي في الدلائل من طرق عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ فقال: في النار. فقال: أين أبوك؟ فقال: حيثما مرت بقبر كافر فبشره بالنار. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وعله بعضهم بالإرسال. انظر العلل لابن أبي حاتم والدارقطني. وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه ابن ماجه عن محمد بن إسماعيل ابن البختري عن يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم وكان فأين هو؟ قال: في النار. قال: فكأنه وجد في ذلك. فقال: يا رسول الله، فأين أبوك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. قال البصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، محمد بن إسماعيل وثقه ابن حبان والدارقطني والذهبي وبقية رجال الإسناد على شرط الشيخين.
نعم، متكلم فيه طبعا، متكلم في هذا، محتاج بحث، متكلم فيه، ولهذا كثير من أهل العلم تكلم فيه. أما حديث النبي أواك في النار هذا عند مسلم ولم يتكلم فيه أحد من جهة ثبوته. نعم. قال اي قال ايه توفى سنة كم هذا؟ مين ايه ده؟ اذا هو زمانه اصلا ده بالعكس، ده السيوطي قبله. لا، السيوطي قبله يمكن نعم نعم قال معمر لكن موجود سياق معمر، اذا هذا يكون معمر على الزهري هنا. اي نعم، يعني هو السيوط قال في روايه معمر، لا السيوط ما قالش عن ما لم يقل معمر عن ثابت، السيوط قال معمر ثابت وقال لا قال روايه معمر فقط. اعد يا احمد انت قراته كلام السيوطي اصلا في تحقيق شيخ شعيب، قال هو رواية معمر.
قال السيوطي قال فيما قاله السيوطي في رسالته مسالك الحنفاء في والدي المصطفى المدرجة في الحاوي، قال: لم يذكر إن أبي وأباك في النار، ولكن قال له: إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار. ومعمر أثبت من حيث الرواية من حماد بن سلمة، فإن حمادا تكلم في حفظه.
أيوة. يبقى اكتلأ في رواية معمر من حيث هو، يبقى هي وردت فين هنا؟ مذكورة فين؟ في الجامع. لا، مصنف ولا تجميع احد. نعم فهذا معمر ليس عن ثابت، هذا معمر عن زهري. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: وعبارة ابن كثير يقول: ولما جاءهم كتاب من عند الله.
صح هذه التي قال داود بن جرجيس أن اليهود كانوا يحاربون جيرانهم من مشرك العرب فيقولون: اللهم بحرمة هذا النبي الذي بعث في آخر الزمان إلا ما نصرتنا عليهم فينصرون. يقول الشيخ: هذا الرجل يستدل بكل مكذوب أو ضعيف، والآية قد تكلم عليها أهل العلم سلفا وخلفا، ولم يذكر هذا القول أحد يعتد به ويرجع إليه في هذا العلم أو في غيره من العلوم. وعبارة ابن كثير
قال: وعبارة ابن كثير يقول: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يقول تعالى: ولما جاءهم يعني اليهود كتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم يعني من التوراة، وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم، يقولون: إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقاتلكم معه قتل عاد وإرم، كما قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة الأنصاري عن أشياخ منهم قال: فينا والله وفيهم، يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم، نزلت هذه القصة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، قال: كنا قد علوناهم دهرا في الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب، فكانوا يقولون: إن نبيا يبعث الآن نتبعه قد أضل زمانه فنقاتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به، يقول الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يستظهرون، يقولون: نحن نعين محمدا عليهم وليس كذلك يكذبون. وقال محمد بن إسحاق: أخبرني محمد بن أبي محمد، أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يهودا كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك وتخبرون بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جئنا بشيء نعرفه، ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم، فأنزل الله
شوف كتموا ما هو بالذي كنا نذكره لكم. نعم، فأنزل الله كانوا يستفتحون به يقول: سيأتي نبي وكذا ونحاربكم معه نعم، بعد ذلك جحدوا.
فأنزل الله في ذلك من قولهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يقولون يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب، يعني بذلك أهل الكتاب، فلما بعث الله محمدا ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه. وقال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجد مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوه أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله، فقال الله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال قتادة: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا يقولون: إنه سيأتي نبي، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال مجاهد: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين هم اليهود. وقال في الجلالين: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم من التوراة وهو القرآن وكانوا من قبل مجيئه يستفتحون يستنصرون على الذين كفروا يقولون: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان. وقال البيضاوي: ولما جاءهم كتاب من عند الله يعني القرآن مصدق لما معهم من كتابهم قرئ بالنصب على الحال من كتاب لتخصيصه بالوصفية، وجواب لما محذوف دل عليه جواب لما الثانية، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي يستنصرون على المشركين ويقولون: اللهم انصرنا بنبي آخر الزمان المنعوت في التوراة، أو يفتحون عليهم ويعرفونهم أن نبيا يبعث منهم قد قرب زمانه، والسين المبالغة والإشعار بأن الفاعل يسأل ذلك عن نفسه.
إذن عبارات المفسرين ليس كما ذكر داود بن جرجيس أنهم كانوا يقولون بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يذكرون أن الله عز وجل سأبعث رسولا وكذا وسوف نقاتلكم معه كما جاء في كل هذه الألفاظ، وليس فيها لفظ واحد أنهم كانوا يستنصرون بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أين أتيت بهذا اللفظ؟ لكن هذا اللفظ إنما يأتي به ويلبس به على الناس من باب إجازة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم هل ثبت أن أحد من الصحابة توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم باسمه أو بذاته؟ فإنه دعا الله عز وجل وقال: اللهم إني أسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا جائزا لما احتاج الناس أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه دعاء أن يدعو الله عز وجل له. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما جاء رجل ونبي يخطب وقال: يا رسول الله هلكت الأموال والمواشي وكذا، فادعوا الله أن يسقينا، ادعو الله أن يسقينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال اللهم اسقنا أو اللهم اغثنا، فنزل المطر. فهذا جاء إلى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يسأله أن يدعو الله عز وجل. ولو كان التوسل بالذات أو باسمه جائزا لم احتاج أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جلس في بيته يقول اللهم إني أسألك بمحمد أو باسم محمد أو بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة حريصين على الاتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الدعاء من النبي وهو موجود بين أظهرهم، حي موجود بين أظهرهم. وما ثبت أبدا أن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم توسل إلى الله عز وجل بنبيه أي بذاته أو باسمه. نعم.
قال تعالى واتبعوا ما تتلو.
قال أبو العالية كانت اليهود تستنصر بمحمد على مشرك العرب، يقولون إبا تستنصر، ما معنى تستنصر؟ اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فكانوا يخبرونهم يستفتحون وكذا ويستنصرون، يعني يخبرونهم بأن هذا سوف يبعث نبي وسوف نؤمن به ونقاتلكم معه وينصرنا الله عليكم. فلما جاءوا ما عرفوا به، ما عرفوا كفروا به، وهم الذين كانوا يحدثون بالأمس بمحمد. نعم.
قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين
على لأنهم كانوا يزعمون أنه يكون منهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعربي، وهم يعلمون أنه رسول الله لأنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. الذين يتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم.
قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى
إذا فالتوسل بذاته صلى الله عليه وسلم هذا غير جائز، بل يكون التوسل بالإيمان به صلى الله عليه وسلم. التوسل بذات النبي هذا غير جائز، أما التوسل بالإيمان به باتباعه فهذا توسل بعمل صالح. فتقول اللهم بحب لرسول الله، اللهم باتباع لرسول الله، اللهم بإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تقول اللهم إني أسألك برسولك لم يرد، لم يرد. وما جاء في حديث الضرير قد بينا الجواب عنه من قبل لما قال يا محمد نتوجه بك إلى الله وكذا، فالحديث يرد عليهم أصلا، لأن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضرير وقال يا رسول الله أدعو الله لي، أدعو الله لي. إذا جاء يستشفع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أن يدعو به بعدما ما أمره أن يتوضأ وأن يصلي ثم يقول هذا الدعاء. وفي آخر حديثه اللهم فشفعه في، يعني اقبل دعاء الرسول في. فالحديث من أول إلى آخر دعاء، ليس فيه توسل بالذات، لأن لو توسل بالذات لما احتاج الضرير أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء يقول يا رسول الله أدعو الله لي، أدعو الله لي. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أن يقوله مع دعائه صلى الله عليه وسلم ليكون هذا أرجى في الإجابة. وأما يا محمد وكذا ليس المراد أنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد وكذا لأنه في صلاته، وإنما هذا لا يراد به الخطاب، إنما يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل أن يستجيب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فيه. إن توجهت بك إلى الله، يعني بدعائك إلى الله عز وجل، وليس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما احتاج أن يأتي النبي ويقول يا رسول الله ادعو الله لي. ولهذا كما نقول ارجعوا إلى مصادر هذه الأحاديث سواء في الروايات أو في الشروحات لأهل العلم، هل أحد يقول بالتوسل بالذات بذاته صلى الله عليه وسلم؟ وهل غاب ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم؟ لو كان توسلا مشروعا وجائزا لانتشر ذلك في الصحابة، لأنهم كانوا أحب الناس إلى رسول الله وأحب أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. إيه؟ طب بإيه بمحمد؟ يعني بدعاء محمد، بدعاء محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يدعو وهو يدعو له. فإذا هناك داعيان، النبي يدعو والرجل يدعو، مثل ما قال الصحابة نتوسل بنبيك وإذا نتوسل بعم نبيك، يعني بماذا؟ بدعاء نبيك، بدعاء عم نبيك، وليس بذات النبي ولا بذات العباس، هذا بالدعاء. نعم.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله قول الله تعالى،
لأن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، والرجل جاء يطلب الدعاء من النبي، ولهذا في آخره إيه؟ اللهم فشفعه فيا، شفعه فيا، أي اقبل دعاءه فيا. نعم. وشفعني في لفظة موجودة، قال هذه اللفظة في آخرها، يعني أجب توسلي بدعائه واقبل دعاءه فيا، فاقبل دعاءه فيا واقبل توسلي به أن تجيب دعاءه فيا، اقبل ذلك مني. نعم.
اللهم فشفعه فيا.
نعم. شوف ألفاظه جاء العكس كمان، شوف لفظة أخرى.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى قول الله تعالى، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل والإيمان بالله لمن اشتراه، أي استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله ومتابعة رسله ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس من نصيب. قال قتادة، وقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقال حسن ليس له دين، فدلت الآية على تحريم السحر وهو كذلك، بل هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى.
نعم، هذه فائدة، السحر محرم في جميع أديان الرسل، يعني مما اتفقت الرسل على التحريم فيه السحر. الدليل ولا يفلح الساحر حيث أتى، فالساحر لا يفلح أبدا، ولهذا لا يشرع السحر نبي من الأنبياء أبدا. نعم.
قال
نعم، عند ابن خزيمة والحاكم قال وشفعني نعم. فيه. نعم، وردت الرواية هذه. نعم
موجود.
نعم، عند ابن خزيمة والحاكم. نعم. والمعنى اقبل دعائه فيه، واقبل بقى دعائه فيه، لا واقبل دعائي أن تشفعه فيه، اقبل، فيكون قد اجتمع دعاءان الآن، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الرجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى، واستدل بها بعضهم على كفر الساحر لعموم قوله لمن اشتراه، يدل عليه قوله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وقد نص أصحاب أحمد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمه.
نعم.
وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله. وهذا مرسل. واختلفوا هل يكفر الساحر أم لا، فذهب طائفة من السلف أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. قال أصحابه، إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي وسقي شيء يضر فلا يكفر، وقيل لا يكفر إلا أن يكون في سحره شرك فيكفر، وهذا قول الشافعي وجماعة وجماعته. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فقد كفر. وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف، فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك، بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب، ولهذا سماه الله كفرا في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وفي حديث مرفوع رواه رزين: الساحر كافر. وقال أبو العالية: السحر من الكفر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علماه الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. وقال ابن جريج في الآية: لا يجترئ على السحر إلا الكافر. وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر، وإنما سمي سحرا
وإن سمي سحرا
فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا، ولكنه يكون حراما لمضرته،
يعذر
من يفعله تعزيرا بليغا.
كلام جميل ورائع وماتع. فإن العلماء على أن الساحر كافر وأن السحر كفر. وأما ما نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل ما تقرب إلى الكواكب السبعة وأن تفعل ما يلتمس فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فقد كفر. أما إذا ما اعتقد الإباحة يعني ما استحل فلا يكون كافرا. فهنا الشيخ سليمان قال: عند التحقيق ليس بين القولين اختلاف. كيف؟ يقول: لأن السحر إنما هو السحر الحقيقي، إنما هو استعارة بالشياطين، وهذا كفر متفق عليه، حتى الشافعي يكفر بهذا. إنما قالوا: ما يكون من أدوية وتدخين وسقي شيء يضر وكذا وكذا فلا يكفر. فالسؤال: هل هذا يسمى سحرا؟ ما يعطي أدهان ويعطي كذا وقد تضر وإلى آخره، هل هذا يسمى سحرا؟ لا يسمى سحرا إلا على وجه التوسع، وليس هو السحر الحقيقي، فإنه لا سحر إلا عن طريق الشياطين، وإذا استعان بالشياطين في ذلك فقد كفر، وبالتالي يكون السحر الذي هو السحر الحقيقي الذي لا يكون إلا باستعانة بالشياطين. قال الشيخ هنا، يقول الشيخ: فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك، يعني ممكن السحر يتأتى بدون شرك وليس كذلك، بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب، ولهذا سماه الله عز وجل كفرا في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فكان كفرا. أما الأدوية والعقاقير وهذه لا تسمى سحرا عند التحقيق، إنما هذا من باب التوسع. يقول: وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر، وإن سمي سحرا فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا. النبي قال: إن من البيان لسحرا، فسموه سحرا وليس بالسحر المعروف. إذن يكون العلماء قد اتفقوا على ماذا؟ على أن السحر الذي يكون عن طريق الشياطين لا ينقسم بل هو كفر، إنما استعمال عقاقير وأدوية وإلى آخره وتدخين هذه ليست بالسحر، إذا لم يكن فاستعان بالشياطين أو كذا هذه ليست سحرا، وإن سماها الناس سحرا لكنها ليست سحرا على الحقيقة. فيكون العلماء متفقين عليه على أن السحر الذي هو فيه الاستعانة بالشياطين أن هذا كفر بلا خلاف، حتى الشافعي رحمه الله تعالى لا يخالف في هذا، وهم أيضا لا يخالفون أن استعمال أدوية وأدهان وغير ذلك إذا لم يكن فيه استعانة بالشياطين أنها ليست بكفر، ولكن يعذر صاحبه لأنه أتى فعلا محرما، مثل ما نقول الحاوي والدجال اللي هو عنده خفة حركة نسميه ساحرا أيضا، لكن هذا باب التجوز، ليس هو الساحر الذي يستعين بالشياطين وإنما خفة يد فنقول ساحر، وإنما هو يعني دجال من الدجاجيلة وحاوي كما يقال وكذا، ويأتي هذه الأمور وليس هو بالسحر في المعنى الخاص، ولهذا هذا يعذر. أما السحر الذي يستخدم الشياطين وكذا، هذا يقتل حده ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف كما فعل الصحابة، ولهذا قتلوا السواحر. فالساحر يكفر إذا كان سحره الحقيقي المعروف واستعان بالشياطين، هذا كافر، هذا كافر، لأن الشياطين ما تستجيب له إلا بالشرك، فهذا كافر. أما استعمال الأدوية أو مثل مثلا واحد لك أقوم بعمل حجاب أو شيء أو يكتب بعض الأمور أو الطلاسم وليس عند استعانة بالجن، فهذا فعل محرم يعذر صاحبه، ولكنه ماذا؟ ولكنه لا يقتل لأنه ليس بالساحر على المعنى الخاص. هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا، ولهذا نقول هل اختلف العلماء في الساحر الذي يستعين بالشياطين؟ اختلف العلماء في حكمه؟ الجواب لا، هذا كافر، هذا كافر الذي يكون سحره عن طريق الشياطين والتأثير وكذا، هذا كافر. أما استعمال العقاقير والأدوية والتدخين وغير ذلك، هذا ليس بالساحر بالمعنى الخاص، وإنما هذا يفعل فعلا محرما يعذر عليه، ولكنه لا يكفر به. نعم نعم نعم. هذا في مسألة التوبة، يعني قلوا كشأن المرتد فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل. نعم نعم، يعني هذا لعل في اختلاف الأنواع، وإلا في المنصوص عن أحمد ومالك وأبي حنيفة الكفر. نعم إيه؟ نعم.
قال الشيخ صالح للشيخ حفظه الله تعالى: وبعض العلماء يقول السحر قسمان، كقول الشافعي وغيره، منهم ما يكون بالاستعانة بالشياطين فهذا كفر وشرك أكبر، ومنهم ما يكون بالأدوية والتدخينات فهذا فسق ومحرم ولا يكفر فاعله إلا إذا استحله. وهذا التقسيم من الشافعي ومن تبعه هو من جهة الواقع، يعني نظروا في الذين يمارسون ذلك، فمنهم من يقول إنه ساحر وليس كذلك من حيث النظر الشرعي، يعني أنه ليس السحر الذي وصف في الشرع فيقول هو ساحر، وهو يستخدم أدوية وتعويذات وفي الحقيقة هو مشعوذ لا يصدق عليه اسم الساحر، وهذا فيما يفعل يؤثر عن طريق الأدوية.
نعم الخط الذي يحصل في الناس اليوم هو إنما هو من باب السحر أيضا والدجل. أما من وافق خطه خط نبيا خط، ليس هو الخط الذي يفعله الناس اليوم، ولهذا لا سبيل لمعرفته البتة، لأن من وافق خطه خط النبي هذا فإنه يكون هذا مباحا وجائزا، لكن من الذي يعرف خط النبي؟ ما في. أما الخطوط التي تفعل اليوم، ما هي الخطوط وغير ذلك من السحرة والعرافين والكهنة، فإن هذا من السحر أيضا. نعم نعم زعم طبعا، ولهذا الله جعلهم من إلقاء الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، افترت على ملك سليمان، وأن سليمان كان يتعاطى السحر وكذا، فرد الله عليه. نعم، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم نعم.
قوله تعالى: ولله المشرق.
سيبك من النصوع هذه. هذا كله يحمل على ما لم يكفر به، وإلا فقتل السحرة ورد عن الصحابة رضي الله عليهم، ورد عن حفصة وعن جندب وعن، فهذا يحمل على ما لا يكفر به، أما ما كفر به فحدوه ضربوه بالسيف، وقد فعل ذلك الصحابة رضي الله عليهم. نعم، تجد تبويب البخاري تقريبا في هذا. نعم، ما خلاص ما احنا نقول التفصيل بقى. نعم، او حل ماذا؟ او حل ما لا يكفر به، يعني هو اذا هو يكفر بما يكفر به والاستعانة بالشياطين. الشافعية رحمه الله تعالى، طب والذي لا يكفر بها عن طريق العقاقير والادوية وكذا، هذه لا يكفر بها ولكن ان اعتقد حلها كفر. نعم نعم،
قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله: قوله فإنما تولوا فثم وجه الله، سياق الآية الكريمة يدل على أنها في شأن القبلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قبل تحويل القبلة، فأصابهم الضباب وحضرت الصلاة وصلوا وتحروا القبلة، فلما ذهب الضباب استبان لهم أنهم لم يصيبوا، فلما قدموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت هذه الآية. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: نزلت في المسافر يصلي التطوع حيثما توجهت به راحلته. وقال عكرمة: نزلت في تحويل القبلة. وقال أبو العالية: عيرت اليهود المؤمنين لما صرفت القبلة فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد والحسن: نزلت في الداعي يستقبل أي جهة كان، لأنهم قالوا لما نزلت: ادعوني أستجب لكم، أين ندعوه؟ قال الكلبي: فثم وجه الله، فثم الله يعلم ويرى، والوجه صلة كقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا هو. وقال الحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان: فثم قبلة الله، والوجه والوجهة والجهة القبلة. وقوله إن الله واسع عليم
ختم، طبعا قوله يقول والوجه صلة كقول تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا هو. إلا هو، نقول الوجه صفة وليس صلة، نقول وجه هذا صفة لله عز وجل، فثم وجه الله أو كل شيء يكون إلى وجهه، الوجه الذي وصفه والذي من لازمه بقاء الذات، فكل شيء يكون إلى وجهه، الوجه الذي وصفه الله عز وجل، ومن لازم بقاء الوجه بقاء الذات، بقاء الذات، فيكون إلا هو من باب اللازم، أي من لازم بقاء الوجه، لا أن الله يهلك ويبقى الوجه فقط، لا، وإنما إلا وجهه، الوجه الذي وصفه له، ومن لازم هذه الصفة بقاء ذاته سبحانه وتعالى. أما قول الله عز وجل فتم وجه الله، فقد تنزع العلماء هل هذه من آيات الصفات أم لا، هل هذه من آيات الصفات أم لا، هل المراد بالوجه الجهة أو المراد بالوجه الصفة الحقيقية. فمن أهل العلم من قال هذا، ومنهم من قال ذاك، منهم من قال بأن المراد بها الجهة، ومنهم من قال المراد بذلك الوجه الذي وصفته، الذي هو صفة الله عز وجل. ولكن نقول حتى لو أولناها بالجهة، فإن أيضا هذه الآية نقول بدليل الإضافة، فسمى وجه الله وجه الله بدليل الإضافة، يكون من آيات الصفات. لكن تنازع أهل العلم في هذه الآية هل هي من آيات الصفات أم لا، ولم يتنازعوا هل الوجه صفة لله سبحانه وتعالى أم لا، فإنهم لم يتنازعوا أن الوجه صفة الله عز وجل، لكن ما المراد في هذه الآية؟ هل المراد بذلك إلا الجهة وبالتالي تكون من آيات الصفات، أو المراد بذلك الوجه فتكون من آيات الصفات؟ وهذا واقع بين علماء السنة، بين علماء السنة، ولبكل قول من القولين قال بعض علماء السنة. هل تفسير ابن كثير كده؟
الطبري،
نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى: واختلف في تأويل قوله فثم وجه الله، فقال بعضهم تأويل ذلك فثم قبلة الله، يعني بذلك وجهه الذي وجههم إليه، ثم ذكر من قال ذلك. وقال آخرون معنى قول الله عز وجل فثم وجه الله فثم الله تبارك وتعالى. وقال آخرون معنى قوله فثم وجه الله فثم تدركون بالتوجه إليه رضا الله الذي له الوجه الكريم. وقال آخرون عني بالوجه ذا الوجه.
وقال آخرون عني بالوجه
ذا الوجه. وقال نعم. قائل هذه المقالة وجه الله صفة له. فإن قال قائل وما هذه الآية من التي قبلها؟ قيل هي لا انتقل.
نعم، القول الأول ذكر بعضهم فقال القول الأول أن هذه الآية منصوص الصفات، والمراد بالوجه هنا صفة الله على الوجه اللائق به. وممن قال بذلك أحمد بن حنبل والدارمي وابن خزيمة والأصبهاني وابن عبد البر والسمعاني وابن تيمية في قول، وابن القيم والسفاريني والسعدي، وأكثر مثبتة الصفات. قال ابن القيم: الصحيح في قوله تعالى فتم وجه الله أنه كقوله في سائر الآيات التي ذكر فيها الوجه، فإنه قد اضطرد ما جيءه في القرآن والسنة مضافا إلى الرب تبارك وتعالى على طريقة واحدة ومعنى واحد، فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع غير الموضع الذي ذكر في سورة البقرة، وهو قوله فتم وجه الله، وهذا لا يتعين حمله على القبلة والجهة، ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب حقيقة، فحمله على غير القبلة فحمله على غير القبلة كنظائره كلها أولى. طيب، والقول الثاني أن هذه الآية المراد بها القبلة والوجهة، ومن قال بهذا القول مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة ومقاتل والشافعي وابن تيمية في قول له والشوكاني وجمهور السلف، وينسب هذا القول ابن عباس. قال ابن تيمية: ليست هذه الآية من آيات الصفات، ومن عدها في الصفات فقد غلط، وقال إنها قد تدل على الصفة لكن بوجه فيه نظر، طيب، وما المانع كما قلنا أنها قد تحمل على الجهة مثل ما قال شيخ الإسلام، ولكن يؤخذ منها الصفة على اعتبار إيه؟ إضافة الوجه لله عز وجل، مثل ما نفسر الآيات إنما نطعمكم لوجه الله، فالمراد في ذلك الإخلاص أو كذا، لكن المعنى أن الصفة هنا ثبتت بدليل الإضافة، نعم. ولهذا من نقل عنهم أن الآية تدل على القبلة لم ينقل عنه نفي دلالة الآية على الوجه، بل غير ما نقل إثباتهم لدلالة الآية على القبلة، وهذا لا ينزعهم فيه القائلون بإثبات الصفة من الآية، فإن الآية تدل على القبلة وعلى صفة الوجه، والعرب لا تطلق لفظ الوجه إلا لمن له وجه حقيقة، وهذا أسلوب من أساليب العرب. وأن من قال بدلالة الآية على القبلة من السلف لم يقولوه لأنهم ينفون وجه الله الذي يراه المؤمنون في الآخرة، بل قالوا لأن ظاهر هذا الخطاب عندهم هو ذلك، هذا ما قاله بعض أهل العلم. إذن حتى على أن المراد هو الجهة، فإن من قال بأن هذه الآية من الصفات وليست من دل على القبلة كما يقول شيخ الإسلام يقول هذا غلط، فغاية ما هناك أن شيخ الإسلام يثبت أن الآية تدل على الجهة وعلى القبلة، ولكن هل هذا ينفي أنها أيضا يستدل بها على الصفة؟ يستدل بها على الصفة بدليل الإضافة، ثم وجه الله، فلو لم يكن لله عز وجل وجه ولو لم يكن محلا لهذا لما استعمل إيه؟ لما استعمل هذا، كقول الله عز وجل تجري بأعيننا، يفسرها السلف بمرأة منا لكن بأعيننا، ونأخذ الصفة هنا بدليل الإضافة. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله إن الله واسع عليم، ختم هذه الآية بهذين الاسمين الشريفين، أو ختم هذه الآية بهذين الاسمين الشريفين يشعر بما قاله الكلبي من أنه يعلم ويرى، ومن كان له أدنى شعور بعظمة الله وجلاله عرف صغر المخلوقات بأجمعها في جنب ما له تعالى من الصفات المقدسة، ولم يختلج في قلبه ريب ولا شك في الإيمان بهذه النصوص كلها.
نعم.
قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد أخبر تعالى أن اليهود والنصارى وكذلك المشركون لا يرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبع ملتهم ويشهدوا أنهم على حق، ثم قال تعالى قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافقهم على دينهم ظاهرا من غير عقيدة القلب لكن خوفا من شرهم ومداهنة كان من الظالمين،
يعني لو وافق، لو النبي وافقهم في شريعتهم ظاهرا من غير اعتقاد قلب لكان من الظالمين، فكيف من أظهر لعباد القبور والقباب أنهم على حق وهدى مستقيم فإنهم لا يرضون إلا بذلك، يعني لن يرضى عنك عباد القبور إلا أن تتبع ملتهم وأن توافقهم وأن تكون معهم وأن تجوز دعاء الأموات والذبح لهم والنذر وإلى آخر ذلك من هذه الأمور، أو على الأقل تجوز عبادة الله عند هذه القبور وأنها جائزة بل ومستحبة وبناء المساجد على القبور وغير ذلك. فموافقة الكفار في الظاهر دون اعتقاد الباطن كفر، انتبهوا يا اخواني، لو وافق الكفار في الظاهر ولكنه يعتقد بطلان الشرك في قلبه هل بذلك يكون كافرا ام لا؟ الجواب يكون كافرا، يكون كافرا، لان الكفر منوط هنا بالموافقة في الظاهر، بالموافقة حتى لو كنت تعتقد خلاف هذا فين؟ في الباطن، كما ان الموافقة في الظاهر للإسلام وإبطان الكفر كما أنه كفر فكذلك الأول كفر، لكن الفرق بينهما إيه؟ من وافق الكفار في الظاهر ولكن يبغض الكفر بالباطن، ومن وافق المسلمين في الظاهر ولكنه كفر في الباطن، ما الفرق؟ الحكم الدنيوي، فإن من وافق المسلمين في الظاهر وهو كافر في الباطن فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام، أما من وافق الكفار في الظاهر فإنه تجرى عليه أحكام الكفر، أحكام الكفر، أي أنه يكون دينه على دين المشركين في الظاهر، هذا يكون ماذا؟ كافرا. لا من أتى بناقض من النواقض بمفرد الشرك وهو جاهل فهو يكره الشرك وأبغض الشرك ولكنه صرف عبادة لغير الله لجهله فإن هذا نقول فعل شركا. أما الذي وافق المشركين يسجد للأصنام معهم و يفعل مثل ما يفعلون ويظهر ذلك ويبطن في باطنه الإسلام فإن هذا يكون كافرا، هذا يكون كافرا. حالة واحدة التي استثنى فيها ذلك ألا وهو حالة المكره إذا أتى الشرك ظاهرا ولكنه أبطن الإيمان فإنه لا يكفر. قال تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من صرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. يبقى إذا وافق في الظاهر الكفار فهو كافر إلا المكره، لم يستثني الله عز وجل إلا المكره فقط. فمن وافق المشركين وساكنهم وأتى الشرك مثل ما يأتون وهو في باطنه يكره ذلك فإنه يكون كافرا ولا يعتبر إبطانه بغض الكفر ومحبة الإسلام لا يعتبر في ذلك أبدا لأنه لابد أن يوافق الظاهر الباطن. نعم. إكره يعني أي إكره؟ أي إكره؟ والخوف إكره؟ الخوف إكره؟ الخوف مش إكره؟ الخوف غير الإكره، الخوف غير الإكره، إكره يعني هيقتل. طب لو وافقهم في فعل أو في كذا وهو غير مكره فإنه يكفر، لكن المكره هذا الذي يستثنى. كلام الشيخ سليمان واضح، إن وافقهم في الظاهر وكانت شريعته على شريعة اليهود والنصارى لو وافقهم خوفا مدهنة وخوفا من شريعة مكان من الظالمين، فكيف لو وافق؟ يعني ايه؟ يعني من الظالمين؟ اي اي يعني ايه برضو؟ مش فاهم انا. اثر يعني تقصد ان الظلم مش كفر؟ يعني تقصد ان ظالم مش كافر؟ انا مش عارف تعبر عن سؤالك. كان من الظالمين يعني الكافرين، لو وافقهم خوفا لا اكراها كان من الظالمين من الكافرين، فإشكالية كل إخوة فاهمينها، لذا أنا ما علقتش عليه. ها لا سيبك من موضع آخر، خلينا في الموضوع هذا. إيه المشكل عندك يا أحمد؟ ما هو المشكل؟ عايز أتصور المشكل في رأسك. قول المشكل ما عندك. الظالمين تقصد غير الكافرين؟ يبقى من الظالمين فقط لا من الكافرين؟ أمال إيه؟ بس خلاص. أنت لسه شايب، لسه مش عارف الظالمين يبقوا كافرون والفاسقون والكافرون. الكافرون الظالمون الفاسقون، فالظلم ظلمان والفسق فسقان. نعم.
قال: فكيف من أظهر لعباد القبور والقباب أنهم على حق وهدى مستقيم فإنهم لا يرضون إلا بذلك.
نعم. وكل أخواني أهل أهل بدع الهواء لا يرضون عنك إلا إذا وافقتهم على ملتي، لا بد أن تكون موافقا لهم على ملتي، إنما تداهن كذا ما يرضى عنك، لكن ممكن يحيدك، يرضى منك بأدنى من ذلك تحييدا، لكن يرضى عنك رضا حقيقي لابد أن تكون عملته. يعني لو جلست الآن تقول مثلا أنا لست إخوانيا ولا كذا، ولكن أنا أرى أن الإخوان يعني عندهم محاسن وعندهم كذا ولهم فضائل، والحقيقة ضرهم كبير جدا جدا، وإن كنا نخالفهم في أشياء ولسنا ننتمي الإخوان، تظن بهذا أنهم يرضون عنك الرضا الكامل؟ لا، بس هم يريدون منك هذا تحييدك، يعني في الظاهر خلاص يشجعون لك. ليه؟ لأنك ما أظهرت بغضهم، لأنك ما أظهرت البراءة وإنما وزنت، لكن هل يرضون عنك بهذا رضا حقيقي؟ لا أبدا. ولا التبليغيون، التبليغيون لهم دور ولهم كذا، وكم نشروا الإسلام وكم وكم وجابوا بهنا وهناك، ولكن الحقيقة عندهم بعض الخرافات وعندهم بعض الأمور يا ليتهم يتركونها. يعني هل يرضى التبليغ عن عدوي لما يستعمل الموازنات مع التبليغ، ولا حسان لما يستعمل الموازنات مع التبليغ، ولا هذا؟ أبدا أبدا ما يرضون. في مقطع الوحيد بن عسلان بالي أثنى على التبليغ وقال هم من أهل السنة والجماعة وكذا وكذا، والله قرأت تعليقات يقول لا احنا متردية، من اللي قال لك من اهل السنة اللي هم السلفيين دول؟ نحن متردية ونحن، يعني ما رضوا عن تصنيفي هو لهم. فمهما تقول لن يرضى عنك الطائفة الا اذا وافقت معتقدهم ومذهبهم، فمهما ميعت معهم. لكن في الجملة في الجملة يحيدونك كويس، بدل من العدو يطعن فينا اهو بيقول كلمتين كويسين، بدل من حسان يطعن فينا اهو بيقول كلمتين كويسين وخلاص. ايه هم عندهم وعندهم وعندهم، وان كان عندهم كذا وكذا 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 فماشي مش مشكلة. لكن انا يسمع هشام البيلي جماعة التبليغ جماعة ضالة منحرفة، عندهم من الشركيات ومن الضلالات وكذا، جماعة الاخوان جماعة منحرفة ضالة، هذا يرضون منك؟ هذا أبدا. ليه؟ لأنك تظهر البراءة منه، تظهر البراءة، ولهذا ما يقبلك، يقبل حسن لكن ما يقبلك. ولهذا الإخوان يضعون أيديهم في أيدي هؤلاء وهم يضعون أيديهم في أيدي الإخوان وكذا، من باب ماذا؟ المداهنات وكذا. لكن لا الإخوان يرضى عن حسن أبدا ولا يعتبره، ولا التبليغ يرضى عن عدوي ويعتبره، لكن بيرضى منه ماذا؟ التحييد، هذا التحييد، لكن يرضى عنه بمعنى أنه يكون راضيا كما يرضى عن فرض من جماعته؟ لا. أو يقول الشيخ الحق فعلا إحنا عندنا كيت وكيت، يعني حينما تقول والله التبليغ سعيهم جيد وكذا ولكن عندهم واحد اثنين ثلاثة، هتقول إيه؟ ولكن عندهم التحزب ولا ينبغي يكون، وعندهم تعصب لمحمد إلياس الذي بايع على أربع طرق صوفية ولا ينبغي يكون، ولكن والله عندهم أصول ستة خلف أهل السنة. إذا أنت لا تريد تبليغ في الحقيقة. يعني الملاحظات على التبليغ ألا يكون هناك تبليغ، والمحافظات على الإخوان ألا يكون هناك إخوة، تمدح ماذا إذن؟ ولهذا هذا الأسلوب لا يعلم الأمة، لا يعلم الأمة. أنا الآن أتكلم عن التبليغ بهذه الصيغة، والله التبليغ إخواننا ولهم جهود ويروحون ويجون وإلى آخره، ولكن عندهم بعض أخطاء لو يتركونها، وهي مسألة تحديد الأيام 3 أيام أو كذا، أنت نفسك تمشي مع التبليغ ولن تعذب، لكن تتجنب هذه الأشياء. لا، تعال إلى الأصل. الأصل ما في جماعات في الإسلام، الأصل ما في أحزاب الإسلام، الأصل ما في تعددية في الإسلام. إن كنتم على هدي النبي اتركوا هذه الجماعات. ولكن أهل الإسلام فيهم العلماء، فيهم المجاهدون، فيهم المحسنون، فيهم هذه أعمال صالحة وليست جماعات. ولهذا الله قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. دي جماعات ولا أعمال صالحة؟ دي جماعات، 10 جماعات عندك، المسلمون جماعة والمؤمنون جماعة ولا أبدا؟ هذه أعمال صالحة. الفقراء والمهاجرون أعمال صالحة، لكن جماعة لها مؤسس ولها أصول لا تعرفها، لا يعرف الإسلام هذا أبدا أبدا. ولهذا لا تستعمل الموازات مع أي جماعة من الجماعات. ليه؟ لأن الإسلام لا يقر إيجاد هذه الجماعة ولا إيجاد هذه الفرقة. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، إلا واحدة، ودول 73 طائفة. يبقى النجون طائفة واحدة، الطائفة المنصورة الفرقة النجية واحدة، ليست ثانية ولا ثالثة ولا رابعة ولا خامسة ولا عاشرة. فلا يمكن أن يرضى عنك أبدا صاحب هوى إلا إذا تبعت هواه مطلقا. ولهذا شوف حسان وقف مع الإخوان إلى أن نجح، وياسر برهامي وجماعة الإسكندرية وقفوا مع الإخوان إلى أن ننجحوا. طب لما تركهم جماعة الإسكندرية بعد ذلك، ها، قاموا عليه وتكلموا في حسان، كل هذا تكلموا فيه. ومن هنا كان حسان يقول أنا لو تكلمت لأوجعت، أنا لو تكلمت لا يعني بيستحلف للإخوان، يعني لا تضطروني أن أتكلم، أنا لو تكلم لا أوجعت. قال لا، سبحان الله، لو كان عندك حق تكلم به حتى ولو أغضب الإخوان. هذا رجل عجيب يا إخواني، هذا رجل ضيع الدعوة هو وحويني وعدوي ويعقوب، أضاعوها يا إخواني، أضاعوا الفوارق. لم يعد على ألسنة هؤلاء فوارق بين السنة وبدعة وبين أهل السنة وبين أهل بدعة. إذا كان الأشعر أهل السنة عند حسان، يبقى ماذا يكون في الإخوان وماذا يكون في كذا؟ عجبنا والله يا إخواني ممن يزعمون السلفية هذه، وبعضهم يقول لا 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 الخوارج وما أدري إيه والخروج ما ممنوع والحزبية ممنوعة. طب ولما يسأل عن الخوارج والحزبين دعوة اسكندرية، لا مشايخنا الأفاضل تعلمنا على يديهم، لا مشايخنا. فهو مع المداخلة في نداء خروج وأول أخير، وليس مع المداخلة في انتقاد الخارجي وانتقاد الحزبي. يعني أنا مع المدخلي أن الحزبية حرام، وانا مش ضد المدخل، وانا ضد المدخلي لما بيحكم عن الحزبيين بانهم اهل بدع. انت فين منطقتك بقى؟ فين منطقتك؟ منطقه ثالثه، هذه منطقه اخطر ما يكون، اخطر ما يكون، لانه يحصل بها التلبيس. تقول هذا مبتدع، يقول لي مبتدع يا شيخ، ده لو ليس بحزبي ولا بخارجي، وهو ضد الخروج وضد الحزبيه. طب هو سني ويثنى على هؤلاء؟ فهو عجبا من هؤلاء يا اخواني الذين يزعمون السلفيه وليسوا على منهج السلفي الصالح رحمهم الله. نعم، الله المستعان، الله المستعان. يعني هذا من اخطر الاصناف. طبعا الاشاعره والصوفيه وكذا عداوتهم ظاهره، بس يعني معروف لدى كل سلف المفترض. لكن التلون من يزعم السلفيه وأصبح الآن بصراحة يعني الغالب العام كل شيخ حوله طلاب، خلاص سلفية من منظور الشيخ، سلفية من منظور الشيخ. تروح مصر، تروح يمن، تروح ليبيا، تروح كذا، حتى المداخل بقوا أقسام، حتى المداخل بنفسهم اللي بيسموهم مداخلة بقوا أقسام، كل مدخلي حوله برضو مجموعة كده خلاص. والمدخل ده مش عارفه المدخل ده. طبعا فيش مدخل لكن انا بقول اللي يزعم انهم ايه مدخل يعني حتى المدخل. سبحان الله سبحان الله. فين الربط بقى بمنهج السلف؟ فين الربط بكتب العلم؟ فين فين الربط بهذا المنهج؟ نعم نعم. ايه مالها يعني ايه بيطلق؟ لا هو ده لفظه يعني. هات الفاظه هات الفاظه. كلام جميل كلام جميل لو اظهر موافق على دينهم صح. تبقى زي ابو جهل بالظبط في الظاهر زي ابو جهل ولكن في الباطن انت بتداري فانت ابو جهل. ولا عبره بانك تبغض هذا لا عبره تبغض هذا لا انك توافق مشركا في لباسه فيما اختص به مما لا يصل الى هذا الحد لا اشكال. لكن توافق هذا في دينه وتقول انا اكره ذلك لا عبره بهذا لا مستثنى المكره. ولهذا ابن عبد الوهاب في اخر النواقض ماذا قال؟ ولا فرق في كل هذه النواقض بين ايه؟ بين الهازل والجاد والخائف حتى الخائف الا المكره. فالذي يظهر دين المشركين لا فرق بينه وبين النصارى بينه وبين اليهود بينه وبين الوثنيين الذي يظهر دينهم هذا مستوم تماما. نعم ايه بيع الصنم هذا آثم لكن هل يكفر إذا اعتقد هذا لكن هو باع محرما لهم. نعم لا فيها التفصيل لبس الصليب لأنه ما لبس الصليب في كنيسة والتزم يعني على نفس الطريقة لكن مثلا مثل ما يفعله البعض قد يلبسه علاجا بعض المسلمين بيذهب إلى الكنائس وصاحب الكنيسة أو القس هناك يعطيه صليب يقول البسه اتقاء السحر وغير ذلك وبيلبسونه. هل يكون بذلك مشركا؟ لا لا. وكذلك بعض الرؤساء قد يأتي بعض الدول فيستقبلون فيضعون في عنقه ميدالية أو كذا على وجه صليب. فالعلماء قالوا لا هذا فيه التفصيل إن اعتقد ذلك وصح ذلك واعتقد صحة الصليب واعتقد واعتقد هذا يكون كافرا. أما إذا لم يعتقد فهذا يكون محرما هذا يكون محرما. لكن أن يفعل بقى فعل النصارى فعل اليهود أن يفعل فعلهم وأن وفعل الوثنيين يتعبد الأصنام معهم ويتقرب له معهم بحيث لا تفرق منه وبينهم هذا مشرك ولو كان في قلبه يكره. أما أنه يأتي بشيء من هذا مما اختص به لكن ليس على وجه اعتقاد ذلك كلبس الصليب للعلاج أو غير ذلك فإن هذا نقول هذا آثم وهذا فعل محرم. لكن هل يكون كافرا؟ هل يكون مشركا؟ لا بمجرد لبسه لا لا يكون مشركا يكون آثما. كمن يلبس لبسة اليهود التي اختص به هذا باب لباس لبس لبسة اليهود التي اختص به هل يكفر بذلك؟ نقول يأثم. لكن يكفر ماذا؟ يكفر إذا اعتقده إيه؟ يبيع إيه؟ اقرأ.
سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن خياط خاطئ للنصارى سير حديد فيه صليب قال ذهب سير حديد فيه صليب ذهب فهل عليه إثم في خياطته وهل تكون أجرته حلالا أم حراما؟ فقال إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما إلى أن قال ثم والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها كما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وثبت أنه لعن المصورين وصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن أخذ عوضا عن عين محرمة مثل أجرة حامل الخمر أو أجرة صانع الصليب أو أجرة البغي ونحو ذلك فليتصدق به وليتب من ذلك العمل المحرم وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به لأنه عوض
كان
خبيث.
كان كافرا لما صح هذا. نعم لقال هذا مرتد ويقتل. نعم
قال لأنه عوض خبيث نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم.
تمام، يبقى هذا فعل محرم. واللجنة سئلت دائما عن من يلبس الصليب وقالت بالتفصيل، قالت في هذا بالتفصيل. نعم، طب اقرأ. نعم،
قوله تعالى وكذلك أجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وكذلك جعلناكم أمة أي عدلا خيارا
لتكون نعلها أمة وسطا، أمة وسطا أي عدلا خيارا. نعم،
لتكونوا شهداء على الناس، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم المعنيون به بهذا، ويلحق بهم من سلك سبيلهم من المؤمنين بخلاف الكفار والمشركين والمنافقين الذين هم أهل النار يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويعادون أهل المعروف ويبغضونهم ويوالون أهل المنكر ويحبونهم وهم الذين شاقوا الله ورسوله وقد قال فيهم ومن يشقق رسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فخص بالثناء والجزاء بالجنة لمن آمن بالله ورسوله وكتابه ووالى فيه وعاد فيه والمقت والوعيد بالغضب والعذاب لمن كفر بالله وأشرك به وحاد الله ورسوله. وهذا ظاهر بحمد الله لا يخفى إلا على من أعمى الله بصيرته وأعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم،
قال تعالى ولنبلونكم بشيء،
هذه الآية استدل بها العلم على حجية الإجماع وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ولن تكون هذه الأمة شهداء على الناس إلا لأن ما اجتمعت عليه الأمة هو الحق الذي لا محيد عنه. ولهذا استدل أهل العلم بحجية الإجماع من هذه الآية لتكونوا شهداء على الناس، فدل هذا على أن قولهم حق، وهذا مما لا ينبغي النزاع فيه، أن الإجماع حجة سواء كان هذا الإجماع إجماع الصحابة أو إجماع من بعض الصحابة، حيثما ثبت الإجماع فإنه يكون حجة. والإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم مسألة، فإذا اتفق المجتهدون لا اجتماع العوام، لا اجتماع المجتهدين، اجتماع الأئمة، فإذا اجتمع المجتهدون على حكم مسألة ولم يقع فيهم بينهم نزاع فإن إجماعهم هذا يكون حجة، ليس إجماع أهل بلد ولا إجماع مدرسة من المدارس ولا إجماع مجموعة من العلماء فقهاء أربعة أو فقهاء سبعة أو أهل المدينة أو أهل الكوفة أو أهل البصرة أو أهل مصر أو أهل أوان، إنما اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم،
قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال الشيخ حسن ابن حسين رحمه الله هذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له في العاجلة والآجلة، فإنها تضمنت أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته. الأول أن العبد وأهله وماله ملك لله تعالى يتصرف فيه كيف يشاء، جعله تبارك وتعالى عند عبده عارية، والمعير مالك قاهر قادر، وهو محفوف بعدمين، عدم قبله وعدم بعده، وملك العبد متعة معارة. والثاني أن مصير العبد ومرجعه ومرده إلى مولاه الحق الذي له الحكم والأمر، ولا بد أن يخلف ما خوله في هذه الدار وراء ظهره، ويأتي فردا بلا أهل ولا مال ولا عشيرة، ولكن بالحسنات والسيئات، ومن هذه حاله لا يفرح بموجود ولا يأسف على مفقود. وإذا علم المؤمن علم يقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه هانت عليه المصيبة، وقد قيل ما قد قضي يا نفس فاصبري له ولك الأمان من الذي لم يقدري، ولتعلمي أن المقدر كائن يجري عليك عذرت أو لم تعذري.
نعم،
ومن صفات المؤمن أنه عند الزلازل وفي الرخاء شكور.
هذه عبارة جيدة. ومن صفات المؤمن أنه عند الزلازل وقور، يعني عند المصائب وكذا وقور يسترجع ويقول إنا إليه وإنا إليه راجعون، وعند وفي الرخاء شكور، فهو يتقلب بين نعمتين، نعمة الصبر على المصيبة ونعمة الشكر على النعمة، فهو شكور إذ ينعم عليه، صبور إذ يبتلى بالمصائب. نعم.
قال ومما يخفف المصائب برد التأسي، فانظر يمينا وشمالا، فانظروا يمينا وشمالا واماما ووراء، فانكم لا تجدون الا من وقع الا من قد وقع به ما هو اعظم من مصيبتكم او مثلها او قريبا منها، ولم يبق الا التفاوت في عوض الفائت، نعوذ بالله من الخسران. ولو امعن البصير نظره في هذا العالم جميعه لم ير الا مبتلى، اما بفوات محبوب او حصول مكروه، وان سرور الدنيا احلام ليل
لو امعن البصير نظره في هذا العالم جميعه لم ير الا مبتلا، اما بفوات محبوب او حصول مكروه. اي واحد تجده فتوا محبوب او وقع في اصيب في حصول مكروه او غير ذلك، هتجد الناس على هذا، ما في واحد إلا فاته من الخير أو فاته من المحبوب ما فاته وحصل له من المكرور ما حصل. إذا ما حصل له اليوم سيحصل له غدا، أنت عندك مصاب اليوم وأنا عندي مصاب غدا، ما في أحد يا إخواني لبعض، هذا مبتلى في صحته، وهذا مبتلى في ولده، وهذا مبتلى في ماله، وهذا مبتلى في زوجته، وهذا مبتلى في كذا. فالعبد لا ينفك حاله عن إما معصية تحتاج إلى توبة واستغفار، وإما نعمة تحتاج إلى شكر، وإما بلية ومصيبة تحتاج إلى صبر. ولهذا كان الدعاء الجامع اللهم اجعلني ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر. فالعبد ما يخرج عن هذه الأحوال، إما عطاء فيشكر، إما مصيبة فيصبر، إما ماذا، إما ذنب فيستغفر الله عز وجل منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن سرور الدنيا أحلام ليل أو كظل زائل، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، أو كظل زائل إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن أحسنت حينا أساءت دهرا، جمعها إلى انصداع، ووصلها إلى انقطاع، إقبالها خديعة، وإدبارها فجيعة، لا تدوم أحوالها.
اليوم الناس تفرح بزواج فلان من فلان، وغدا الناس تتدخل في طلاق فلان من فلان، اليوم بتفرح بالعرس هذا وغدا بتحزن على الفراق هذا، اليوم الناس تهنئك بالمولود وغدا الناس تعزيك على أنه صار من المفقود، اليوم الناس معك في غناك وغدا الناس معك في فقرك، اليوم الناس معك في صحتك وغدا الناس يواسونك على مرضك. هكذا الدنيا أصلا، هكذا الدنيا تقلب أحوال، ما تضحك دائما ولا تبكي دائما، وإنما تتقلب أحوالك. فإذا لم يكن المؤمن على ثبات من أمره ويتعبد الله عز وجل بعبودية الوقت في كل حين، فاته العبودية في كل حين، كما قال ابن القيم، والله على عبده عبودية في حال الرخاء لا تكون في حال الشدة، وله عبودية في حال الشدة لا تكون في حال الرخاء، وله عبودية في حال المرض لا تكون في حال الصحة، وعبودية في حال الصحة لا تكون في حال المرض، وهكذا عبودية مع الغنى، عبودية مع الفقر. فأنت إذا أصبت بمصيبة ما العبودية؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الشيخ تدبر هذه الكلمة فإنها تسليك وهي مفتاح الخير، إذا نزل بك مصيبة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله يتصرف في أمرنا كيفما شاء سبحانه وتعالى، فهو الذي رزقنا والذي منحنا والذي أعطانا وهو الذي وهو الذي وهو الذي وهو الذي قدر علينا هذا، فإن لله يفعل فينا ما يشاء لحكمة بالغة، وإنا إليه راجعون، فاحتسب الأجر، فإنك راجع إلى الله عز وجل، فمثيبك على صبرك أو تأثم على جزعك. فتذكر هذين الأمرين، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله يتصرف في أمر عباده كيفما شاء، وإنا إليه راجعون، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. لو تدبرت هذا فلا تقف، لا توقف الحياة على موت ابنك، ولا على طلاق امرأتك، ولا على خسارة في تجارتك، ما توقف الحياة ولا تنظر إلى الوراء. لو كان من رزقك لما ضاع، ولعلك هنا تخسر لتربح. في تاجر ما دائم الربح يا اخوان؟ ما يخسر ابدا. في تاجر دائم الربح ما يخسر ابدا؟ ابدا. انما بين خساره وبين ربح، بين عطاء وبين منع وبين وهكذا. وانت مع ولد، بعض الناس يتمنى ولدا، يتمنى الولد، وبعض الناس ربما يدعو على ولده، تقول الام روح اليه اطري يكلك ولا يما اليه وهكذا. لما اذاها وعقها وضربها، فمن الابناء من يربط الابوين، من يضرب الابوين، من يسب الابوين، فتتمنى الام ان لو مات، وغيره يتمنى الولد. هكذا حال الدنيا، فلهذا لا تقف عندها، انما تأسى على ما يفوتك من حظ الطاعة فيها، تأسى على عدم استرجاع عند المصيبة لا على المصيبة، انما تتأسى على فوات العبودية في هذا، تتأسى على فوات عبودية الشكر إذ ينعم الله عز وجل عليك. ولهذا العبد ينبغي أن يكون أمره كله لله، وأن ينظر فيه بما أمر الله سبحانه وتعالى. العبودية المطلوبة يا إخواني، العبودية هي المطلوبة. الأنبياء ماذا ابتلوا ولا لا؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعلم الصابرين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ألف لام ميم حسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى الرجل على قدر دينه. إياك أن تظن أن صلاتك وصلاحك سيمنعاني ضرا ينزل بك، إذا أنت غير فقيه، غير عالم، أنت عابد لست بعالم. لكن العابد العالم يعلم أنه قد يبتلى بسبب عبادته، وقد يبتلى بسبب منهجه. الإمام أحمد ابتلي بسبب ماذا؟ الإمام أحمد بن ناصر الخزاعي قتل بسبب ماذا؟ الإمام ابن تيمية سجن بسبب ماذا؟ بس المهم أن تكون على حق، لأن كل واحد بيعيش دور أحمد محمد، حتى ولو كان يبقى التكفير بيسجن ويقتل يقول لك أحمد محمد، معلش أنا أسأل نفسي أحمد محمد، كله أحمد محمد، التكفيري يسجن أحمد محمد، والداعيش يقتل أحمد بن حنبل، لا، نريد أن تكون أحمد محمد فعلا، أحمد السنة، أحمد السنة كما قال الذهبي، وأحمد بن حنبل أحمد السنة، وأحمد بن أبي دواد أحمد إيه؟ أحمد البدعة. لا تكون فعلا في مرضات الله وفي طاعة الله عز وجل. لو ابتليت اصبر على ذلك. فالعبد إياك أن تظن أن صلاحك يمنع ابتلاءك أبدا. هل يبتلى الرجل أن يمكن؟ قال وهل يمكن إلا إذا ابتلي؟ فابتلاء، فابتلاء في دعوة، في كذا، تؤخذ مساجد، تؤخذ ما أدري، تمنع كذا، هذا جرى على الصحابة وجرى على سلف الأمة، جرى هذا. وأحمد بن حنبل قدره أن يضرب ويسجن وكذا؟ أبدا. ابن تيمية قدره أن يسجن؟ أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: جمعها إلى انصداع ووصلها إلى انقطاع، إقبالها خديعة
اليوم وصل وغدا انقطاع، اليوم اجتماع وغدا انصداع، اليوم إقبال وغدا إدبار، فإقبالها خديعة وإدبارها فجيعة، لا تدوم أحوالها ولا يسلم نزالها، حالها انتقال وسكونها زلزال، غرارة خدوع، معطية منوع، ملبسة نزوع، ويكفي في هوانها على الله أنه لا يعصى إلا فيها، ولا ينال من عنده إلا بتركها. سبحان الله، يعني الله ما يعصى في السماء، الله يعصى في السماء، سبع سماوات فيها ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، إنما هذه الدنيا التي نعيش فيها وكذا هي التي يعصى الله عز وجل فيها ويشرك بالله، بل ومن إيه؟ ومن أكثر الناس. انظر لو نظرنا إلى العالم اليوم كم عدد سكانه؟ 8 مليار مثلا تقريبا، يزيد قليلا. المسلمون كم؟ 2 مليار، يزيد قليلا، يعني الربع، والثلاثة الأرباع مشركون. ثم تعالى إلى الربع هذا، ينقسم إلى 73 طائفة، كلهم في النار إلا واحد. حتى الربع هذا، الربع هذا ها، ينقسم إلى 73 طائفة، كلهم في النار إلا واحد. سبحان الله. إذن الناجون قلة من قلة، قلة من قلة. فيقول يكفي فيها ونهى على الله أنه لا يعصى إلا فيها سبحان الله، ولا ينال ما عنده إلا بتركه. ما عندكم ينفد وما عند الله يبقى، فلا تنال حظا من حظ الأخرة إلا بترك حظ من حظ الدنيا. عندي مال ممكن أخذه بأي طريقة، لكن لا الشرع، فأقدم الشرع على هذا. فلا شك أن الإنسان حينما يعيش بمعظم شعائر الله وحرمات الله هيترك كثيرا من الدنيا. أخوان الذي لا يرى حلال وحرام يبقى ماله سيكثر وعند كذا وكذا، لكن يقول هذا حرام هذا حلال هذا يجوز هذا لا يجوز هذا كذا هذا كذا. أنت قد تحتاج إلى شقة، ودك تسكن في شقة، ولكن الشقة دي معاملتها ربوي تترك، وسهلة جدا تاخد شقة وتدفع أقساط على مدار يعني، وانت محتاج الشقة، لكن تسأل معاملة محرمة ولا معاملة جائزة؟ لا محرمة خاص، لا حاجة لي فيه. التجارة هذه ممكن تربح من وراها ولكن فيها شبهة، فالله المستعان. مع أن المصائب من حيث هي، انتبه بقى لهذه الفائدة، مع أن المصائب من حيث هي رحمة للمؤمن وزيادة في درجاته، كما قال بعض السلف لولا مصائب الدنيا وردنا الآخرة مفاليس. يعني كثير من الأجور إنما يترتب على المصائب. ولهذا هنا فائدة، المصاب الذي يصابه المؤمن يكفر من الذنوب بقدر. طيب فإن احتسبت وصبرت ورضيت نالك من الدرجات بنالك، لكن المصاب في حد ذاته مكفر لما يقابله من ذنوب، يبقى رفع الدرجات، رفع الدرجات إلى ما يكون معه المعاني بقى الصحيحة من صبر ورضا وشكر وكذا، هذا ترتفع الدرجات بحسب مقام العبد. لكن الرجل يبتلى في صحتي، يبتلى في ولدي، يبتلى في مالي، يبتلى في كذا، يكفر من ذنوب بقدر هذا حتى ولو لم يحتسب الصحيح، حتى ولو لم يحتسب. يأثم من وجه إذا جزع، ولكن يكفر عنه من سيئاته من وجه آخر بقدر ما هذا. شوف كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم. فإذا وقعت مصيبة كفرت من الذنوب بقدرها، لكن متى تنال الأجر وترتفع الدرجات؟ مع الصبر والاحتساب والرضا والشكر وغير ذلك، مقامات بقى العباد في مثل هذا، مقامات العباد في مثل هذا. لكن مجرد أن يصاب الإنسان في صحته، في بدنه، انكسرت رجله، انكسرت يده، ابنه ابتلي بكذا، عنده مرض كذا، كل هذا يا أخوان تؤجر، كل هذا يكفر الله عز وجل عنك من الخطايا بقدر هذا، بقدر هذا. لكن إن انضم إلى ذلك الصبر والرضا والشكر وكذا ارتفع درجاتك. تبعتم يا إخواني؟ يبقى إذا مجرد المصيبة تساوي إيه؟ هتساوي تكفير خطايا بقدره. طيب وأما الدرجات تنالها بفعل ما يرضي الله عز وجل حال وجود المصيبة، فهذه مكفرات، هذه المصائب مكفرات، يكفر عن العبد بالمصائب ينالها، وهذا إنما للمؤمن. نعم نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والدلائل على أن المصائب كفارات كثيرة إذا صبر عليها أثيب على صبره فالثواب والجزاء.
قال
والدلائل على أن المصائب كفارات كثيرة إذا صبر عليها أثيب على صبره فالثواب والجزاء إنما يكون على العمل وهو الصبر. وأما نفس المصيبة فهي من فعل الله لا من فعل العبد، وهي من جزاء الله للعبد على ذنبه وتكفيره ذنبه بها. وفي المسند
إذن هنا فرق شيخ الإسلام بين إخوان بالمقامين الآن: مصيبة بمجردها وأجر ورفع الدرجات. فمصيبة مجردها تكفر، ولهذا قال هنا: مع أن المصائب من حيث هي رحمة للمؤمنين. طيب فالمصيبة من حيث هي إذا نزل مصيبة كفرت فتكون رحمة بك. طيب الدرجات ترتفع بالمعاني الصحيحة من صبر ورضا وشكر. قال: السطر الأخير أعده.
قال: فالثواب والجزاء إنما يكون على العمل وهو الصبر، وأما نفس المصيبة فهي من فعل الله لا من فعل العبد.
تمام.
وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه وتكفيره ذنبه بها.
نعم.
وفي المسند أنهم دخلوا على أبي عبيدة بن الجراح وهو مريض، فذكروا أنه يؤجر على مرضه، فقال: ما لي من الأجر ولا مثل هذا، ولكن المصائب حطة. فبين لهم أبو عبيدة
حطة يعني تحط من الخطايا. نعم.
فبين لهم أبو عبيدة رضي الله عنه أن نفس المرض لا يؤجر عليه بل يكفر به عن خطاياه.
تمام. نفس المرض إنما يؤجر متى؟ إذا حصل المعاني التي يؤجر بها عمل منك بقى، حيث إن المصيبة فعل الله، أما الصبر فعلك والشكر والرضا، فتؤجر على ما صدر منك ويكفر عنك على ما ابتليت به. فإذا ابتليت من الله عز وجل فإنك يكفر عنك من الخطايا بقدر هذا. طيب تؤجر متى؟ تؤجر متى؟ تؤجر بفعل منك، صبر عبادتك والرضا عبادتك والشكر عبادتك، أما المصيبة ابتلاؤك، هذه مصائب أرادها الله عز وجل وشاءها تنزل بك فتكون رحمة بالمؤمنين، من جهة أن الله عز وجل يبتلي عبد بالمصائب ويكفر الله عز وجل عنه بتلك المصيبة، لكن من وجه آخر يؤجر. طب ويأثم إن جزع، فيكون هنا محل للتكفير ومحل للإثمية، محل للتكفير ومحل لرفع الدرجات. ومن أهل العلم من قال: لا، بل لا تكفر وكذا إلا إذا كان هذا بالاحتساب أو بالصبر. نعم. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة، وأما الصبر والرضا فقدر زائد يمكن أن يثاب عليهما زيادة على ثواب المصيبة. قال القرافي: المصائب كفارات جزما، سواء اقترن بها الرضا أم لا، لكن إن اقترن بها الرضا عظم التكفير وإلا قل. كذا قال.
بس هذا غير كلام ابن حجر، لاحظوا مع أنه بينقل ابن حجر بينقل كلام القرافي، صح؟
نعم.
لكن هذا غير كلام ابن حجر. ابن حجر قال ايه؟ ما قال مكفرات، قال ايه؟
يؤجر. صريحة في ثبوت الأجر.
قال ها أعيد كلمة ابن حجر.
قال: صريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة.
ثبوت الأجر مش ثبوت التكفير. ها ثم أكمل فقال:
وأما الصبر والرضا فقدر زائد يمكن أن يثاب عليهما زيادة على ثواب المصيبة.
ها.
قال القرافي: المصائب.
قال القرافي كلام عكس ما ذكره ابن حجر. قال الكرفي:
المصائب كفارات جزما،
صح، ها،
سواء اقترن بها الرضا أم لا.
تمام.
لكن إن اقترن بها الرضا عظم التكفير وإلا قل. كذا قال.
تمام.
والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيها وبالرضا.
هنا أما كفارة نعم، أما الأجر فإنما يكون على الأعمال الأخرى من صبر ورضا وشكر وغير ذلك. نعم.
قال: والتحقيق أن المصيبة كفارة.
فلعل ابن حجر يقصد بالأجر هنا التكفير، لكن احنا نقصد الأجر زيادة على التكفير، في تكفير بمجرده وفي أجر. نعم.
قال: والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيها وبالرضا يؤجر على ذلك.
ده جميل، ده صحيح بقى، هذا صحيح. نعم.
فإن لم يكن للمصاب ذنب عوض عن ذلك من الثواب بما يوازيه.
تمام. أعد يقول: والتحقيق.
قال: والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيها.
لذنب يوازيها، كلما كانت المصيبة أعظم كلما كان ايه التكفير الذنوب اعظم. تمام.
وبالرضا يؤجر على ذلك.
لكن بالرضا يؤجر على ذلك، هنا الاجر. طيب لو انه انزلت بمصيبه، ها،
فان لم يكن للمصاب ذنب عوض
وليس له ذنب، فيعوض عن ذلك بايه؟
عوض عن ذلك من الثواب بما يوازيه.
يعني هذا لها وجه، فيكون ذكر هذا، اذا نزلت بك مصيبه ولا ذنب لك، تنزل مصائب الانبياء ما عندهم ذنوب، فيعوض عن ذلك بالأجور، فيعوض عن ذلك بالأجور. مثل أيضا الصلوات الخمس ورمضان وكذا مكفرات. طب لو ما عنده ذنوب ومعاصي، ها، فتكون زيادة في درجات. فالحاصل أن المصيبة تكفر الذنوب بقدره، وأما الأجر فإنه يكون عن الصبر والرضا والشكر وغير ذلك. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر عن أبي معمر الأزدي قال كنا إذا سمعنا من ابن مسعود شيئا نكرهه سكتنا حتى يفسره لنا، فقال لنا ذات يوم ألا إن السقم لا يكتب له أجر، فساءنا ذلك وكبر علينا، فقال ولكن يكفر به الخطيئة، فسرنا ذلك وأعجبنا. وهذا من كمال علمه وفقه رضي الله عنه، فإن الأجر إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما تولد منها، كما ذكر الله سبحانه النوعين في آخر سورة التوبة في قوله في المباشر من الإنفاق وقطع الوادي إلا كتب له، وفي المتولد من إصابة الظمأ والنصب والمخمصة في سبيله وغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح، فالثواب مرتبط بهذين النوعين.
أعد العبارة دي كما ذكر في آخر سورة التوبة.
قال رحمه الله تعالى كما ذكر الله سبحانه النوعين.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصومون ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغدو الكفار ولا يعملون ما إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون دينا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. طيب فهنا عمل صالح، هنا كتب له، فقال ها
قال كما ذكر الله سبحانه النوعين في آخر سورة التوبة في قوله في المباشرة من الإنفاق وقطع الوادي إلا كتب لهم، وفي المتولد من إصابة الظمأ والنصب والمخمصة في سبيله وغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح، فالثواب مرتبط بهذين النوعين. وأما الأسقام والمصائب فإن ثوابها تكفير الخطايا، ولهذا قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال في المصائب كفر الله بها من خطاياه، وكذا قوله المريض حطة، فالطاعات ترفع الدرجات والمصائب تحط السيئات، ولهذا قال من يرد الله به خيرا يصب منه، وقال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذا يرفعه وهذا يحط خطاياه.
إذن خلاصة المسألة العبارة دي اكتبوها، فالمصائب تحط، هذه عبارة من القيم،
فالطاعات ترفع الدرجات،
فالطاعات ترفع الدرجات كالصبر والرضا والشكر، ها
والمصائب تحط السيئات
المصائب بمجردها تحط السيئات، والطاعات ترفع الدرجات، الطاعات من الرضا والصبر وكذا هذه ترفع الدرجات. ليه يا اخواني الفارق بين هذا؟ ان المصائب ليست من عملك انما ابتلاء الله لك، واما الصبر والرضا وكذا من عملك، فتؤجر على ذلك العمل الصالح، تؤجر على ذلك العمل الصالح. اذا فالمصائب تحط، واما الطاعات ترفع، واضح؟ وهذا من اعظم التسلية للمؤمن، اذ ان مرضك و تعبك ونصبك وخسارتك وكل هذا الله يكفر به من سيئاتك ما يكفر. ولهذا قد يلقى العبد رب عز وجل وعنده سيئات كثيرة قد يعني غفرها الله عز وجل بسبب مصائب ابتليت بها، فلهذا لا تحزن إلا الحزن الطبيعي. أنا ما أقول لك لا تحزن عند الخسارة في تجارة، ما تحزن، لذلك هتحزن، هذا طبيعي، إنسان بطبعه يفرح إن جاءه مال ويحزن إن راح ماله، يفرح إن جاءه زرع كثير ويحزن إن أصيب زرعه بآفة، يحزن إن مات ولده. النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات إبراهيم، لكن هذا اسمه حزن طبعي، رحمة أو دعا الله عز وجل في قلبي في قلوب ما عباده. ولكن الحزن الذي يؤدي إلى جزع وإلى كذا هذا الممنوع، إنما الحزن الطبيعي الله ما يحاسب على دمع العين وكذا، هذا حزن طبيعي. لكن أن الإنسان يتحسر ويتأسف ويجزع بمصائب نزلت به، هذا الذي يأثم عليه الإنسان. نعم نعم. أخبار
المصائب والأمراض ترفع بها الدرجات،
ما لها يرفع بها درجات مع الصبر، يرفع بها درجات لكن مع الصبر والرضا، إنما بمجردها بمجرد هذه تكفر. طيب ترفع الدرجات متى؟ إذا انضافها بقى إليها عمل صالح منك، ما هو؟ صبرك ورضاك وشكرك وكذا، ترفع درجات. وأي درجات ترفع؟ وأي درجات؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن الكلام اللي ببحث هنا المصيبة بنفسها، هل يحصل بها التكفير؟ وهل يلزم الصبر لحصول التكفير؟ هو ده أصل المبحث. لا، ما يلزم. ومن هنا قد يحصل جزع تأثم عليه، ولكن ذات المصيبة يكفر الله عز وجل عنك الأخطاء. وذلك للمؤمن، أما مصائب الكفار لا، ذلك للمؤمن. هو ده أصل المبحث، هذا أصل المبحث. هل المصيبة بنفسها تكفر ما يعادلها؟ نعم، الجواب نعم. هل اشترط في ذلك الصبر وكذا؟ الصبر والرضا وكذا للأجر. طب من حصل منه جزع؟ هذا يأثم، فيأثم من وجه، بمقتضي يأثم، وبمقتضي آخر يكفر عنه خطيئاته بقدر مصيبته، وهذا رحمة من الله وفضل من الله عز وجل على عباده. نعم نعم نعم. وفيه عندك ده كلام نووي، اقرأ عشان الإخوة تستفيد.
قال النووي رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين، فإنه قلما ينفك الواحد منهم ساعة من شيء من هذه الأمور، وفيه تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصائب الدنيا وهمومها وإن قلت مشقتها، وفيه رفع الدرجات بهذه الأمور وزيادة الحسنات، وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء. وحكى القاضي عن بعضهم أنها تكفر خطايا فقط ولا ترفع درجة ولا تكتب حسنة. قال وروي نحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الوجع لا يكتب به أجر لكن تكفر به الخطايا فقط. واعتمل على الأحاديث التي فيها تكفير الخطايا، ولم تبلغ الأحاديث التي ذكرها مسلم المصرحة برفع الدرجات وكتب الحسنات.
نعم، ونقول لا تعارض، لا تعارض أصلا، فهي تكفر الخطايا وهي ترفع الدرجات، لكن تكفر الخطايا بمجردها وترفع الدرجات بعملك، فيكون هناك فرق بين ما تصاب به مما لا دخل لك فيه وما يصدر منك من عمل صالح، فتؤجر من وجه ويكفر عنك الخطايا، فهي تكفر الخطايا وترفع الدرجات، لكن بشرط ماذا؟ بشرط الرضا والصبر والرضا والشكر. نعم.
قال رحمه الله تعالى والرب سبحانه لم يرسل البلاء لعباده ليهلكهم ولا ليعذبهم، ولكن امتحانا لصبره ورضاه عنهم واختبارا لإيمانه، وليطرحه طريحا ببابه لا إذا بجنابه
وليراه
طريحا ببابه لا إذا بجنابه منكسر القلب بين يديه. فهذا من حيث المصائب الدنيوية. وأما ما جرى عليكم فأنت
يعني يا أخواني لابد أن يتدبر الإنسان هذا. الله إذا ابتلاك ليراك من شرعه ماذا تصنع، ماذا أنت صانع؟ إذا ابتلاك فأنت الآن في اختبار، تعلم هذا وتعلم نتيجة الاختبار، إن صبرت واحتسبت ورضيت فلك ما لك من الفوز العظيم. نعم.
وأما ما جرى عليكم فأنتم به بالتهنئة أجدر من التعزية، كيف وقد نالكم من الأذى والتطرير كما نال الرسل وأتباعهم، فهذا سيد المرسلين غير خائف عليكم ما جرى عليه وتطرق من الأذى إليه. قال وأما ما جرى عليكم فأنتم به بالتهنئة أجدر من التعزية كيف وقد نالكم من الأذى والتطريد كما نال الرسل وأتباعهم فهذا نال الرسل وأتباعهم فهذا سيد المرسلين غير خاف عليكم ما جرى عليه وتطرق من الأذى إليه فنسأل الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة أن يجعل لنا ولكم فيه أسوة حسنة والعمر الله إن من سلم له دينه فالمحن في حقه منح والبلايا عطايا والمكروهات له محبوبات إلى غير ذلك.
الله أكبر، عبارة حية يا إخوان، عبارة عظيمة. والعمر الله إن من سلم له دينه فالمحن في حقه منح والبلايا عطايا والمكروهات له محبوبات. نعم.
وأما المصيبة والخطب الأكبر والكسر الذي لا يجبر والعثار الذي لا يقال فهي المصيبة في الدين كما قيل من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض. وقد مضت عادة أحكم الحاكمين لمن أراد به خيرا وإمامة في الدين أن يقدم له الابتلاء بين يدي ذلك. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
وقال الشيخ
محمد بن عتيق رحمه الله قوله إنا لله أي نحن عبيد له ومماليك وهو المتصرف فينا بتدبيره يحيي ويميت ويعز ويذل ويغني ويفقر ويسعد ويشقي وهو على كل شيء قدير. وقوله إن وإنا إليه راجعون معناه إن الخلق كلهم يرجعون إلى ربهم والحي منهم سوف يموت ولا يبقى إلا الله الواحد القهار.
نعم، نكمل بعد العصر إن شاء الله.